بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والتكبير أن يقول الله أكبر، نعم، ثم يكبر، نعم. قال: ثم يكبر. والتكبير للإحرام فرض من فروض الصلاة، لما روي عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء أو الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن بعد النية عم نتكلم الآن عن أركان الصلاة. أول ركن من أركان الصلاة، والركن المقصود به إذا كان الإنسان أسقطه فصلاته باطلة لا تصح. أول ركن هو النية. الإنسان ينوي، يقصد. شو النية؟ يقصد القلب، يفكر بقلبه: أنا شو بدي أعمل الآن؟ بدي أصلي. أي صلاة؟ الظهر مثلا. هذا لازم يكون بالقلب موجود، لازم النية التعيين حتى يفرق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثاني ركن هو التكبير. يقول: والتكبير للإحرام. شو يعني للإحرام؟ أحرم بالصلاة أي بدأ بها، أحرم بها أي بدأ بها. والتكبير للإحرام فرض من فروض الصلاة، يعني ركن من أركان الصلاة، لما روي عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير. مفتاح الصلاة الوضوء، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. تحريمها التكبير، يعني إذا دخل الإنسان كبر يعني دخل في الصلاة. تحريمها التكبير يعني إذا كبر دخل في الصلاة. وتحليلها التسليم، تسليم، وإذا سلم خرج من الصلاة. وهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، يعني كأنه الصلاة ما بين التكبير والتسليم. هذه الفريضة لها حمى، لها حمى، فتبدأ بالتكبير فهو به يحرم بالصلاة، يعني يبدأ بفعل هذه العبادة. وهذه التكبير في الأحرام من أركان الصلاة. أما تكبيرات الانتقال، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر بين السجود والركوع، هذه سنن، هذه سنن، إذا الإنسان تركها لا تبطل صلاته. طيب كمل.
نعم. قال: والتكبير أن يقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل به في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن قال الله الأكبر أجزأته، لأنه أتى بقوله الله أكبر، وزاد زيادة لا تخل المعنى، فهو كقوله الله أكبر كبيرا.
هل لك يكبر للإحرام؟ تكبير، شو اللفظ التكبير؟ يقول الله أكبر. طيب إذا إنسان زاد حرفين قال الله الأكبر، صار فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم أن ما تصح صلاته ولا يكون قد كبر تكبيرة الإحرام، لذلك الزيادة على الذكر يا إسلام لا تصح، خاصة بالهذا ركن من أركان الصلاة. التكبير ركن، فلازم نقول الله أكبر. إذا زاد، عند الشافعية بيقول لك تصح صلاته، الشافعي بيقول لأنه أتى بالتكبير قال الله أكبر وزاد، ولكن عند مالك وأحمد وغيرهم أنه لا تصح صلاته، ما بيكون كبر التكبير الصحيح. شوف الالتزام باللفظ الوارد بالعبادة ضروري، خاصة مثل هذا ركن من أركان الصلاة يلتزم به الإنسان. أما إذا قال مثلا الرحمن أكبر أو الغفور أكبر أو كذا، جماهير أهل العلم أنه لا تقبل تكبيرته، ما بيكون دخل في الصلاة، يعني هذه فيها اختلاف. الشافعية أجازوا الله الأكبر، لكن إذا قال الرحمن أكبر، حتى عند الشافعية تعتبر هذه التكبيرة لم يدخل بها في الصلاة، يعني كل شيء يفعله من الصلاة غير مقبول، الصلاة لم تنعقد. نعم.
أحسن الله إليكم. فإن قال أكبر الله ففيه وجهان: أحدهما يجزيه كما لو قال عليكم السلام في آخر الصلاة، والثاني لا يجزيه، وهو ظاهر قوله في الأم، لأنه ترك الترتيب في الذكر، فهو كما لو قدم آية على آية، وهذا يبطل بالتشهد والسلام.
يعني طبعا المصلي يدلل الفقهاء ذكروا مسألة يرجعوا بيعمل فروع عليها، يعني إذا عمل هيك، إذا عمل إذا عمل، حتى يخففوا على الناس اجتهادات بعد ذلك. طيب إنسان ما قال الله أكبر بالتحريم الصلاة، قال أكبر الله. فعند الشافعية وجهان، لكن الإمام الشافعي ظاهر قوله في الأم أنه لا تقبل، لكن علله المصنف لا، يقول لأنه ترك الترتيب في الذكر. عند الشافعية الراجح في هذه المسألة لا يكبر تكبيره. لماذا؟ التعليل مختلفين فيه. لما قال المصنف لأنه ترك الترتيب في الذكر يقول وهذا يبطل بالتشهد والسلام. شو يقصد يبطل بالتشهد والسلام؟ الإمام الشافعي كان يقول إذا قال أكبر الله بيقول لك الظاهر قوله لا يقبل، ما انعقد تكبيره، ما دخل في الصلاة. طيب إذا بآخر الصلاة قال، بدل ما يقول السلام عليكم قال وعليكم السلام، قال انعقد تسليمه، يعني قبل تسليمه بخروجه بالصلاة. أما إذا قال أكبر الله بيقول لك لا ينعقد تكبيره، ما كأنه كبر ودخل في الصلاة. طيب هنا لذلك المصنف هنا رد على ظاهر قول الشافعي، أنه الشافعي بيقول أنه لا يزيه، لأنه هذا ظاهر قوله في الأم أنه لا يزيه، بيقول لك لأنه ترك الترتيب في الذكر، بيقول لك وهذا يبطل بالتشهد والسلام، بيقول لك ليش لا يزيه؟ كمان لما يقول المصلي آخر الصلاة بدل ما يقول السلام عليكم يقول وعليكم السلام، بيقول لك يصح عند الشافعي وهذا خالف ترتيب الذكر، فلاش هنا يصح هنا لا يصح؟ كأن المصنف يرد على هذا التعليل أو هذا القول للإمام الشافعي، لكن الإمام النووي رحمه الله عليه بيّن أن هذا التعليل منه صحيح، مش لأنه خلف الترتيب أو ترك الترتيب في الذكر، مش هذا التعليل. قال النووي رحمه الله عليه، قال لأن قولك أكبر الله ليس تكبيرا، أما قولك بدل السلام عليكم قلت وعليكم السلام قلت تسليم، يسمى تسليما، أما بدل الله أكبر قلت أكبر الله بلك هذا منه تكبير، هذا منه تكبير. فبيقول لك هذا التعليل الصحيح، أن الشافعي وافق بالتسليم أنه ينعقد التسليم إذا قدم كلمة وعليكم على السلام، بس لا ينعقد التكبير إذا قال أكبر الله، لأنه لا يسمى تكبيرا. نعم فضل. نعم
أحسن الله إليكم. قال فإن كبر بالفارسية وهو يحسن بالعربية لم يجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وإن لم يحسن بالعربية وضاق الوقت عن أن يتعلم كبر بلسانه لأنه عاجز عن اللفظ فأتى بمعناه، وإن اتسع الوقت لازمه أن يتعلم، فإن لم يتعلم وكبر بلسانه بطلت صلاته أو بطلت صلاته لأنه ترك اللفظ مع القدرة عليه.
إنسان الآن مثلا في أوروبا ألماني أسلم والسن بده يصلي والسن ما تعلم اللغة العربية، فبيقول كيف بدي يصلي؟ ماذا أقرأ؟ بنقول له القرآن لا يترجم، القرآن ما فيك ترجمه، فما كان القرآن تذكر الله تعالى بس ما فيك ترجم الآيات ولا تعتبر قراءة. نعم يجوز ترجمة القرآن لفهم معانيه خارج الصلاة، ولكن داخل الصلاة ما فيك أنت مثلا الفاتحة تقرأها باللغة الألمانية تعتبر قراءة الفاتحة، هذا ما يعتبر قراءة الفاتحة، فيك ترجمه خارج الصلاة نعم، أما داخل الصلاة أنت الآن عم تقول كلام أجنبي وإن كان نفس معنى الفاتحة. لماذا؟ لأن القرآن معجز، مهما أتيت بترجمة لا تكون معجزة. لكن غير القرآن مثلا بالتكبير، بنقول له إذا فيك تتعلم هالكلمات قبل ما تدخل بالصلاة واجب أن تتعلمها. ماذا بس تقول الله أكبر، أنت تطلع من الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله. التشهد الإبراهيمية إذا فيك تتعلمهم واجب تتعلمهم. إذا الوقت لا يتسع بتقول الآن بلغتك الألمانية، بتقول مثلا الله أكبر باللغة الألمانية، وبتقول السلام عليكم باللغة الألمانية، والتشهد باللغة الألمانية، ولكن القرآن لا يقرأ باللغة الألمانية. ولكن ما دمت الآن وقت ضيق، أما إذا صار لك مسلمة سنة وبعد سنة بتقول ما تعلمت شيء لا تقبل صلاته. يعني كان عليك بهالوقت تتعلم، كان عليك بهالوقت تتعلم، ما فيك دلك مقصر كله كم كلمة تعلمهم باللغة العربية. نعم.
نعم. قال وإن كان بلسانه خبل أو خرس حركه بما يقدر عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
إنسان عنده مثلا بعض الخرس في لسانه أو العسمة أو تأتأة أو أي شيء، فلا يستطيع أن يخرج كل مخارج حروف التكبير الله أكبر، فهي اللي تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي بيقدر عليه الله يتقبله منه، هذه قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
نعم. قال ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه، ويستحب لغيره أن يسر به، وأدناه أن يسمع نفسه.
إذا في إمام ومأموم، الإمام لازم يجهر بالتكبير حتى يسمع المأمومون، أما المأموم يسمع نفسه. انتبهوا، هذه مسألة مهمة في الإسلام. قراءة مثلا نحن نقول قراءة التكبير ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة ركن، تسبيح الله تعالى سنة، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، التشهد الإبراهيمية. إذا الإنسان بده يسر يقرأ صلاة سرية أو هو مأموم، منقول هذه تقرأها سرا، بس ما معنى سرا؟ سرا بمعنى أنه بدك تقرأ بصوت تسمع نفسك، مش تقرأها بقلبك. إذا قرأتها بقلبك فأنت لم تقرأ شيئا. يعني الناس مثلا بصلاة العصر هو بالبيت يقول الله أكبر، يجري الفاتحة على قلبه جريانا، بس لا يتلفظ، لا يتكلم، أو يتكلم بصوت لا يسمع حتى نفسه، فهذه لم يقرأ، يعتبر لم يقرأ. فلما نقول صلاة سرية معناتها عليك أن تجهر بحيث تسمع نفسك، تسمع نفسك. يقول ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه، ويستحب لغيره أي المأموم أن يسر به، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه. شو الدليل؟ إذا إنسان الإمام يكبر، الإمام يجهر بالتكبير، إذا كان الإمام مثلا لنقل صوته ضعيف يبلغ عنه أحد المأمومين، يكبر بصوت مرتفع حتى يبلغ عنه. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه مريض، فقام إلى الصلاة يهادى بين رجلين، فتقدم للصلاة، قدمه كان أبو بكر تقدم للصلاة، فلما شاف النبي عليه تأخر قدم النبي عليه السلام، فكان النبي يجهر بالتكبير بس صوته كان ضعيفا، فكان أبو بكر يبلغ التكبير من خلفه. النبي يقول الله أكبر، أبو بكر خلفه يجهر بها حتى يسمع المأمومون. نعم.
نعم. نقرأ الفرع هذا شيخي.
نعم.
قال النووي رحمه الله فرع يجب أن يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام، وكذا المأموم الذي يدرك الإمام راكعا يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بها أو فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. وفي انعقادها نفلا الخلاف السابق قريبا في فصل النية. هذا مذهبنا، وهو رواية عن مالك، والأشهر عنه أنه تنعقد صلاته فرضا إذا كبر وهو مسبوق، وهو نصه في الموطأ والمدونة.
أنا هذا فرع في غاية الأهمية. هذا فرع في غاية الأهمية. شو هالفرع؟ مثلي إنسان مثلا جاء إلى المسجد والإمام بدأ بالصلاة، فالإمام ركع. أنتم تعلمون أن الإنسان لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الركوع. إذا الإمام ركع وأنت أدركته في الركوع أدركت الركعة. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده الركعة ما أدركته بها، تلتحق به تأتم به بس الركعة ما بتحس به. ففي ناس بيستعجلوا، شو بيعملوا؟ بده يلحق، فالإمام قال الله أكبر وركع للركعة، فهو شو بيعمل؟ بيجي ركض بيقول الله أكبر وبيركع. فبيكون التكبير الله أكبر هذه اللفظة بيكون وقعت في القيام ونصفها في القيام ونصفها في الركوع، لا تقبل. لازم لفظة التكبير تقع وأنت قائم، لازم لفظة التكبير تقع وأنت قائم، تقول الله أكبر تركع. ما لحقت ما مشكلة، ما تستعجل، بس تقول أنت وعم تركع الله أكبر، بتكون نص أنت وقائم ونص أنت وراكع، ما تقبل. لذلك هذا فرق في غاية الأهمية. شو بيقول النووي رحمة الله عليه؟ بيقول وكذا المأموم الذي يدرك الإمام راكعا يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، جميع الحروف تكون وهو قائم. فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا. شو بتنعقد؟ نافلة. بس فرض الظهر ما لحقه، فرض العصر ما لحقه، بده يرجع يعيدها. هذا فرق في غاية الأهمية، يعني كثير أخوي يقعون فيه. هلا أنت إذا لقيت الإمام مثلا راكعا تقول تكبيرة الإحرام الله أكبر، أنت واقف بعدها بتقول الله أكبر تكبيرة، شكله الانتقال من القيام إلى الركوع. هذه التكبيرة الانتقال ممكن توصلها وأنت راكع، الله يكون قسم منها أنت وقائم وقسم منها أنت وراكع، ما في حرج. بس تكبيرة الإحرام لازم تكون وأنت قائم، أنت واقف لازم. نعم. فرع
قال فرع في بيان ما يترجم عنه بالعجمية وما لا يترجم. أما الفاتحة وغيرها من القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا خلاف، لأنه يذهب الإعجاز أو يذهب الإعجاز، بخلاف التكبير وغيره فإنه لا إعجاز فيه. وأما تكبيرة الإحرام والتشهد الأخير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعلى الآل إذا أوجبناها فيجوز ترجمتها للعاجز عن العربية ولا يجوز للقادر. وأما ما عدا الألفاظ فقسمان، دعاء وغيره. أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة أوجه، أصحها تجوز الترجمة للعاجز عن العربية ولا تجوز للقادر، فإن ترجم بطلت صلاته. ولا يجوز أن يخترع دعوة غير مأثورة ويأتي بها بالعجمية بلا خلاف وتبطل بها الصلاة، بخلاف ما لو اخترع دعوة بالعربية فإنه يجوز عندنا بلا خلاف. وأما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقنوت والتسبيح في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقالات، فإن جوزنا الدعاء بالعجمية فهذه أولى، وإلا ففي جوازها للعاجز أوجه أصحها يجوز.
لهذا الفرق اللي احنا اختصره لكم اختصار، شو هو الاختصار؟ إنه إنسان ما بيعرف اللغة العربية، من قال له حاول تتعلم بسرعة، المهم كل شيء غير القرآن فيك تقرأه بترجمته باللغة الألمانية غير القرآن. الله أكبر تقوله بالألمانية، بعدين سمع الله لمن حمده بالألمانية، تشهد بالألمانية، الصلاة الإبرامية بالألمانية، السلام بالألمانية، إلا القرآن ممنوع تقرأه بالألمانية في الصلاة، خارج الصلاة تقرأ ترجمة معاني القرآن. هذا باختصار هذا الفرع، يعني كل شيء غير القرآن لك إذا كنت لا تحسن عربي أن تقرأه بلغتك، لكن إذا كنت غير قادر على العربي. أما إذا كنت قادرا بس حبيت انه انت ما بدك تعب حولك صرت تقرا بالالمانيه وقدرت تقول الله اكبر بالعربيه، بس قلت بالالمانيه لا تقبل. فاذا يجوز الترجمه لمن لم يكن قادرا، اذا كان قادرا على العربيه ما بيجوز يقراها الا بالعربيه. اخر فرع
قال: فرع إذا أراد الكافر الإسلام فإن لم يحسن العربية أتى بالشهادتين بلسانه ويصير مسلما بلا خلاف، وإن كان يحسن العربية فهل يصح إسلامه بغير العربية؟ فيه وجهان مشهوران، الصحيح باتفاق الأصحاب صحته.
إنسان بدي أسلم بيقول لك أنا ما بعرف أحكي بالعربية، أنطق لا إله إلا الله محمد رسول الله بالعربية، قلوا أولى بالألمانية، أولى بالألمانية ما في حرج، ما تأخر إسلامه كرمال يتعلم لو ساعة لك مني عصبي بيتعلم هالكلمة أولى بالعربية. لا يجوز، لا يجوز تأخير إسلامي أبدا. قلوا بأي لغة أنت تنطق بالألمانية؟ أولى بالألمانية، بتفهموا معناتها، بتفهموا معناتها لا إله إلا الله محمد رسول الله كذا وكذا، أولى باللغة الألمانية بيقولها صار مسلما، صار مسلما. طيب في حال هذا بيعرف لغة عربية بيعرف لغة ألمانية، بس هو ألماني فنطق بها بالألمانية وهو يحسن العربية، أيضا صار مسلما، صار مسلما. لأنه هنا المقصود أن يشهد بالتوحيد لله عز وجل ولمحمد بالرسالة عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود. ما في ذكر مخصص، يعني ما في تعبد ذكر متعبدين به مثل تكبيرة الإحرام والتسليم والتشهد والإبراهيمية، بأي لفظ أدى إلى اعتراف وإقراره بتوحيد الله عز وجل ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام قبل منه، قبل منه. هم بيقول وإن كان يحسن العربية فهل يصح إسلامه بغير العربية؟ فيه وجهان، الصحيح باتفاق الأصحاب أي الشافعية صحته. المهم لا يجوز أن يؤخر عن الإسلام ولو دقيقة واحدة، والله أعلم. انتهى المجلد الأول يا أستاذ، الثاني موضوع الصلاة أحكام الصلاة، إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله إذا الله حينا نقوم بالمجلد الثاني بعون الله. إذا في أسئلة حول موضوع الصلاة أو نتوسع شوي إن شاء الله. عرضنا ليش ليش مثلا يقف انه ليش يرد القراءة له
او تكبير او
تكبير
او هو نائب عن الامام صار مع شيء الامام
لا ما في لا اذا واحد وقف على يمين الامام هذا اخذ صفا بيكون ضيع افضلية الصف الاول على الصف الاول بيكون ضيع الاجر الصف الاول بيكون ضيعه على اصحاب الصف الاول هذا يقف خلف الامام ما في يخترع من عنده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لياليني منكم أولو الأحلام والنهى اللي عنده علم يقف خلفه حتى إذا نسي الإمام اللي خلفه بيرده وإذا انتقد ضوء الإمام اللي خلفه بيجي إماما مكانه بس ما نورد أن يأخذ صف لوحده يقف جنبه ما ورد هذا هذه بدعة ما نورد حتى لو بده يبلغ التكبير بده يبلغ التكبير هو خلفه يبلغ التكبير نعم هلا الإمام النبي رحمة الله عليه بيقول الأفضل يعني الإمام والمأمون لما يقول عند الانتقال الله أكبر يكون الذكر ممتدا الى استقرار الركوع منك حتى لا تخلو الصلاه من الذكر يقول الله اكبر بحيث انتقل لفظ التكبير بكل الحركه حتى لا تخلو لحظه من الصلاه بدون ذكر الله عز وجل لذلك الامام اذا كان مثلا كان ساجدا بده يقوم يوقف بيطول التكبيرة الله أكبر حتى يوقف أما إذا بده يقعد إلى التحيات يجلس يقول الله أكبر واضح أو ربع
يستخدم الله عز وجل بغير الصلاة
أوامر الله صلى الله عليه وسلم يدخل في قلبه، يعني عم يقرأ بدون ما يشتغل شفيف
ونحن قرآن ولا ذكر؟
قرآن أو ذكر
ما يعتبر قراءة؟ لا، هذا ذكر الله في نفسه.
ولو كنا عم دخل بالنام أو كذا بعده
الآن، وأنت الآن عم تنام أعتقد أجريت القرآن على قلبك، هذه لا يعتبر قراءة. أجريت القرآن في قلبك، هذا لا يعتبر قراءة. لذلك الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا يجوز لها أن تجريه على قلبها، هذه لا يسمى قراءة. متى يسمى قراءة؟ حين تقرأ وتسمع نفسك يسمى قراءة. والذكر نفس الشيء. هلا إذا إنسان ذكر الله في قلبه له أجر، ولكن ذكر الله باللسان مع القلب أجره أكثر، وقراءة القرآن باللسان مع القلب أجره أكثر. مع أنه ما يأخذ أجر، يأخذ أجر بس ما بيكون أجر القراءة، يكون أقل من أجر القراءة. علي صوت إذا أنا ما عم بسمع، كيف الحاجة الطيب بيسمعك؟
حكم
الشيخ
اللي بيكون في الصلاة مثلا أي من السجود يقول يا الله أو يا رب؟
لا، ما فهم، ما فهم. إذا طلعت من عفية لا تبطل صلاته لأن ذكر الله، ولكن لا يتعمد ذلك. ما بيجوز بالصلاة في الإسلام إلا يذكر الأذكار الواردة، أذكار الواردة، ما في اختراع من عنده، ما في اختراع من عنده.
التأكيد
عند الركوع إذا واحد لحق وهو الإمام راكع، فقال الله أكبر وهو واقف، رجع الله أكبر وركع مع إذا وصل إلى الإمام وهو راكع صحت ركعته. إذا كان هو عم يركع الإمام طلع ما تصح ركعته.
تكبيرتان
تكبيرتان بس الثانية منا مهمة مثل الأولى. الأولى هي تكبيرة الفرض، لازم تكون وأنت قائم. الثانية لو ما أنت صلاتك صحيحة، لأن السنة منا فرض. بس طبعا السنة يعمل تكبير للانتقال، بسميها تكبيرة الانتقال. نعم.
شيخ دخل لرجل المنزل والإمام راكع، مكان قائم عاد منزل ثم ركع معه، لما قام ما شايف
لا ما بيصير. هذه أحد الصحابة فعلها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فلما ركع فأحد الصحابة ركع من بعيد بالمسجد، طبعا ركع مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وقف النبي يعني وقف ومشى إلى الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود، ولا تعود ما بقت عيدة لا تصح. ليش؟ لأن النبي ما قال له عيد الصلاة تصح، لأن النبي ما قال له عيد الصلاة، قال له زادك الله حرصا ولكن ولا تعود، قال له ما تعيدة. طيب شو بيعمل؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا الحديث فيما معناه إذا جئتم إلى الصلاة فأمشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فقدوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. يعني مشي عودي ما استعجل، حتى لو بدأت تروح لك ركعة بتجيب واحدة تانية بدالها، ما تستعجل، أمشوا أتوا الصلاة عليكم السكينة، تمشي شوي شوي بهدوء ما تركوا ركعة.
شيخي هذا
مثلا عالم يكون فيك على الجماعة الشيخ يكون راكع يقول الله أكبر قبل ما يسجد، بيجي بيقف مصلي الصف بيقول إن هو لحق مثل بيسجد بيرجع بيرفع قبل ما يسجد.
فهمت لك، الإمام ركع ووقف،
الإمام ركع ووقف رجع مصلي رجع في لحقه
لا أنه بيركع، لا، إذا لم يلحق المأموم الإمام وهو راكع لا تتصف له ركعة، ما في يركع لوحده، يركع لوحده يلحقها ما بيلحقها. نعم.
طيب شيخي، قريبا من هذا السؤال، لو أن المصلي وصل والإمام قد رفع لكنه لم يجهر بسمع الله لمن حمده حتى وقف، فهو
لازم يدرك الإمام وهو راكع. لازم يدرك الإمام وهو راكع.
وهون يعني
إذا كان الإمام عم يوقف خلص فاتك الركوع. إذا ما شايفه لا يأمنه لا يؤخذ، إذا ما شايفه تحسب له، بس إذا شايفه الإمام وقف ما بقى فيه له. لو الإمام ما أسمع الله معنا، أنت بدك تدرك الإمام وهو راكع. يعني أنت الآن إذا ركعت والإمام وقف، ما بتكون أدركته وهو راكع، تكون أدركته وهو قائم. لو تأخر بذكر سمع الله لمن حمده.
نعم.
واضح؟ وارد، هذا وارد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الليل القرآن وهو يصلي، فإذا في أي فسبح بحمد ربي كان يقول سبحان الله بحمده. وإذا كان في أي واستغفر لذنبي واستغفر الله وهو يصلي. فترداد الذكر المأمور به في القرآن مش خارج القرآن، في القرآن يجوز.
حتى
المأموم إذا كان الصلاة جهرية حتى المأموم. نعم.
شيخ، هذا أخ يسأل عن حكم الائتمام بالمسبوق. واحد كان مسبوق قبل يجيب الركعة الرابعة اللي هي باقية له، فدخل إنسان المسجد، هل يجوز أن يأتم بهذا المسبوق بصلاة؟
أنت مثلا دخلت المسجد ورأيت الإمام قد انصرف من صلاته، بس في أحد الإخوة المسبوقين ما زال يصلي ويأتي بركعة فاتته خلف الإمام، فأنت لك أن تأتم بهذا المسبوق، بس هذا ما عاد مأموما، هذا صار منفردا، هذا المسبوق لم يعد إمام مأموما، صار منفردا، فأنت تأتم بمنفرد ولا يكتب لك أجر الجماعة الأولى، يكتب لك أجر الجماعة مع المسبوق بس، جماعة اثنين بس، أجر جماعة اثنين مش أجر الجماعة الأولى، لا فاتك أجر الجماعة الكبرى، فاتك. ما في أسئلة؟
نعم، في بعض الأسئلة هنا عندنا. هذا أخ يسأل عن الفرق بين استوى على واستوى إلى، الفرق بينهما.
لازم يجيب العبارة أفضل، أنا فيني أقول لك الفرق ولكن الأفضل جيب عبارة حتى الناس تفهم.
نعم.
استوى إلى يعني قصد، استوى على يعني على وارتفع. يقول لحظة شوي صبر، يقول الله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، على العرش استوى أي استوى على العرش أي ارتفع وعلى فوق عرشه. أما قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان أي قصد، استوى إلى أي قصد وعمد، فاستوى إلى غير استوى على.
يقول ما أسباب ضعف تأثير الخطاب الدعوي اليوم؟
أسباب تأثير ضعف تأثير
ضعف تأثير الخطاب الدعوي ما أسبابه؟
في اسم كسرة الفتن، لا شك كسرة الفتن، الناس يقول يعني التزامها بالدين، بعدين خذوا قاعدة دائما، الناس الأمة إذا هزمت الأمة المنهزمة تتأثر دائما الأمة بالغالب، يعني مثل ما بيقولوا نحن نتذكر فترة لما اجت حركة التوحيد على البلد صار أكثر ناس لا يصلين، حتى كنت تستغرب الناس بأمر مرات على الجميع صار يصلي، ولما انتهت الحركة وجه الرداع أكثر ناس تركوا الصلاة، فبتلاقي الناس على دين الغالب، الناس على دين الغالب، فلذلك إذا كان الغلب اليوم لميل لأهل الكفر والقوة والشوك لأهل الكفر والضلالة يقل الدين عند الناس. وإذا كان الغلبة لأهل الإيمان والدين والإخلاص وكذا يكسر الدين عند الناس. فلذلك هنا أهمية أنه الجهاد في سبيل الله. ليش؟ لأن الجهاد يعلي كلمة الدين فالناس تتأثر بها. ما كل الناس تصبر على الفتن. في ناس لما تلاقي الدين عزيزا تحت يعني تحب الدين وتمشي فيه، لما تلاقي الدين مستضعفا مضطهدا أصحابه فبيقول لك يا أخي شو بدي بهالبلد الآن، بصلي بروح بيعيطوا لي المخابرات وكذا، شو بدي بهالمشاكل، خليني بالبيت. يقل الدين عند الناس. ذيك أهمية أنه يبقى الإسلام عزيزا قويا عنده شوكة وهيبة، هذا مهم للمحافظة على شو؟ على دين الناس، على دين الناس. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، هل يقدم فهم السلف دائما ولو خالف ظاهر النص عند البعض؟ هذا سؤال الأخ.
شو المقصود خالف ظاهر النص؟ ما في يعني بدك مثل، إذا في مثل واضح، إذا ما في مثل نجيب بالعموم. يعني فهم السلف أفهم تفسير القرآن، طبعا السلف أعلم بفهم القرآن والحديث من بعدهم أعلم. ليش؟ لأنهم عاصروا الوحي وعاصروا أسباب النزول وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون مورد الخطاب، يعرفون كيف ورد هذا الخطاب بخلاف من أتى من بعده. لذلك في حديث فيما معناه أنه بعض العلماء يرون النبي نهى عن المزارعة، فبيقولوا النبي نهى عن المزارعة والمزارعة هي أنه كذا وكذا، لكن أحد الصحابة رافع بن خديج رد عليهم لا، النبي ما نهى عن المزارعة بالمطلق، جاء فلان اختلف مع فلان، اختلف معه فقال له إذا كان يا عمي هذه المزارعة لتعملكم مشاكل بلا هي. فلما تعرف أنت سبب الورود الحديث، سبب نزول القرآن، سيأتي بتفهم أكثر. فهم فهمك يقدم على فهم من بعدك. لذلك الآية القرآنية مثلا ماذا نفهمنا؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ظاهر الآية لمن فهم سبب النزول بيقول لك اللي هو إيش عم بقول؟ إنه السعي بين الصفا والمروة هذا من شعائر الحج. فإذا بده يحج بده يعمل سعي بين الصفا والمروة ما في عليه حجنا فلا جناح عليه، ما عليه إثم. بمعنى آخر إنه يجوز تعمل السعي بين الصفا والمروة ويجوز ما تعمله، وإذا عملته ما عليك إثم وإذا ما عملته ما مشكلة. هكذا ظاهر الآية، لكن الحق إنه السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. كيف الآية قالت إنه فلا جناح عليه؟ قالوا فهم سبب النزول، لأن الأنصار كانوا في الجاهلية كانوا يعبدون صنمين، واحد على الصفا وواحد على المروة، واحد اسمه نائل والثاني اسمه إساف. فلما جاء الإسلام والنبي أمرهم بالسعي بين الصفا والمروة هم تحرجوا، قل يا رسول الله كيف نطوف بين الصفا والمروة، نسعى بين الصفا والمروة، ونحن كنا في الجاهلية نسعى بينهما تعبدا لإساف ولنائله. فهار أنزل الله أنه لا، لو كان في نائل وإساف انتهى عهدهما انتهى أمرهما، بس بقيت صفا والمروة شعائر من شعائر الله ومن شعائر الحاج، فلا حرج عليكم أن تسعوا بينهما، ما في حرج عليكم لو كان تربطكم ذكريات الشرك. فإذا ما فهمت أن السبب النزول ما بقى تقدر تفهم الآية شو المراد بها. فمن أعلم بأسباب النزول؟ الصحابة رضي الله عنهم. ومن أعلم بورود الحديث وزمنه، زمن الحديث وكيفية وروده؟ الصحابة. لذلك الصحابة أعلم الناس برسول الله وبالوحي، أعلم من بعدهم. فإذا جاء التفسير عنهم يقدم على من بعدهم، يقدم بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستناد بسنته، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولما سئل عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي. فإذا قال الناجون هم أنا وأصحابي اقتدوا بهم، فكيف لا يقدم تفسيرهم على تفسيرك؟ طبعا يقدم. نعم.
الله.
طيب نختم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.